عبادة بر أبوي تزيد مكانتي قربا أويس نال رتبته بخدمة أمه حبا عبادة بر أبوي
الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبعد مستمعين الأعزاء في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم. نلتقي مجددا على المحبة والخير والوئام في حلقة جديدة من برنامج وبالوالدين إحسانا. هذا البرنامج الذي تواصلنا معكم من خلاله وتواصلتم أنتم أحبائي كذلك وأثريتم الحلقتين الماضيتين بتجاربكم التي طرحتموها بين يدي دردشات هذا البرنامج، وما زلنا ننتظر منكم المزيد والمزيد من اتصالاتكم، فنحن نرقى بكم ونحب أن نسمع منكم ونستفيد. ولا تنسوا لربما تجربة أو موقف تساهم وتضيء الطريق لكل تائه فيجد ضالته. أحبائي أعزائي يا من يسمعنا في كل مكان، ما نبتغي بهذا العمل إلا وجه الله تعالى ثم التواصي والتذاكر بحق أبائنا وأمهاتنا هؤلاء العظماء الذين يصنعون التاريخ كما قيل، فالأم تحمل وتلد تلد الأبطال، والأب يربي ويتعب ليؤمن لقمة العيش النقية لأولاده، فلا بد في مقابل ذلك أن نرد لهم الجميل ونصنع معهم المعروف، ويكون الشعار كما هو شعار البرنامج رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وعنوان حلقتنا هذا اليوم حق الآباء على الأبناء، فكثيرا ما يتصدر الخطباء والعلماء على المنابر ويصرخون بهذا الحق، وكثيرا ما يتناسى أو يتغافل الأبناء بقصد أو بغير قصد ويغفلون عن هذه الحقوق العظيمة التي يتوقف عليها ربما قبول العمل. فإننا اليوم نتدارس هذه الحقوق ونهمس في أذن الغافلين أو المتناسين لهذه الحقوق ونسمع منكم المزيد عن هذا الموضوع، وما أجمل أن نسمع من الآباء أو الأمهات تجاربهم وماذا يريدون من الأبناء، ولا بأس كذلك أن نستمع إلى تجارب جميلة تجاربكم طبعا أعزائي المستمعين في تقويم سلوك بعض الأبناء الذين غفلوا عن هذه الحقوق وربما معالجتها وإفهامها دون كسر أو شرخ عائلي، فلا بد من وجود معين يعين على أداء هذه الحقوق العظيمة. وقبل البدء بمناقشة ودردشة هذه الحقوق أذكركم أولا بشعار البرنامج رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولنستعرض هذه الحقوق العظيمة يسرني أن أرحب باسمكم جميعا أعزائي المستمعين في كل مكان بضيفي هنا في الاستوديو فضيلة الدكتور حسن سعد خضر أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية والمحاضر في كلية الدراسات العليا وعميد كلية الشريعة في الجامعة سابقا. أهلا وسهلا بك أستاذ الكريم وحياك الله.
حياك الله ومرحبا بكم.
أهلا بكم. يعني من خلال الحلقتين الماضيتين التي يعني كما سميتها دردشنا في موضوع البر والعقوق وأخذنا كثير من القصص التي أثرانا بها الإخوة المستمعين الكرام بارك الله فيهم جميعا وبعض تجاربهم التي طرحوها بين يدينا، اليوم فضيلة الدكتور نركز ونتحدث عن حقوق الآباء على الأبناء. يعني بنسمع كثير ربما كما قلت على المنابر في المحافل عن حقوق الآباء على الأبناء، وربما هذه الحقوق رغم يعني أن معظمها معروف لدى الناس، إلا أن المشكلة في تطبيقها، المشكلة في التواصل بين الآباء والأبناء، والمشكلة في إيجاد كثير من الحلول أو لمعظم المشاكل ربما التي تحصل في العائلة وتتفاقم والعياذ بالله لا تصل إلى درجة العقوق. ربما يكون المشكلة عند الأب، المشكلة عند الابن. فيعني قبل ما نستعرض موضوع الحقوق ونتحدث عنها نقطة نقطة وحق حق ونشرحها ونبينها للإخوة المستمعين، يعني حابين نعرف فلسفة الإسلام في موضوع حقوق الآباء على الأبناء، لأني أنا بدي أذكر وبدي أنوه للإخوة المستمعين أنه إن شاء الله الحلقة القادمة راح تكون عن حقوق الأبناء على الآباء. يعني واحد بيقول لك أنه في حقوق للأبناء على الآباء، طبعا في حقوق للأبناء على الآباء وهي التي أيضا تساهم في برهما. فما هي فلسفة الإسلام في هذا الموضوع؟ بارك الله فيكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أشكر لكم هذه المقدمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نقول فيها كلمة تنفع الناس، وأن يجزيكم خير الجزاء على هذا البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك.
أولا بالنسبة لعلاقة الآباء بالأبناء وفلسفة الإسلام في بناء هذه العلاقة، منذ أن خلق الله جل وعلا أبانا آدم عليه السلام خلقه لتحقيق غاية، هذه الغاية غاية نبيلة شريفة، وهي أنه جعله خليفة له في الأرض، وعلى المستخلف أن يقوم بالواجب الملقى على عاتقه خير قيام. وخلافة الأرض إنما تكون بعمرتها على الوجه الذي يرضى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وخلافة الأرض وعمارة الأرض لا تكون عن طريق جيل واحد فقط، وإنما لابد أن تمتد الأجيال بعضها مع بعض، أن يكون هناك التواصل بين السلف والخلف حتى تكون العمارة على وجهها السليم. ينقطع الآباء فيأتي الأبناء، يصبح هؤلاء الأبناء آباء، ثم يموت أبناؤهم ويصبحون آباء لمن جاء بعدهم، وهكذا تستمر الحياة إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلسفة الإسلام تقوم على بناء العلاقة بين البشر على أساس وحدة الأصل، فالبشر جميعا أسودهم وأحمرهم، الرجال والنساء، مهما اختلفت ألسنتهم ومهما تعددت لغاتهم ومهما اختلفت هيئاتهم، لكنهم يرجعون إلى أصل واحد، إلى أبيهم آدم عليه السلام، فتجمع بيننا وحدة أصل. والله جل وعلا خلقنا من ذكر وأنثى، لكنه جعلنا شعوبا وقبائل للتعارف. وأكرم الخلق عند الله هم أتقاهم له سبحانه. لابد إذن من استمرار العلاقة بين الناس، والإنسان لا يستغني عن غيره، إذ هو مدني بطبعه، لا يمكن أن يعيش منعزلا عن البشر، لابد أن يكون له اتصال بهم. وكلما كانت حلقة الاتصال أقرب، كلما كانت العلاقة أوثق، وكلما كانت الحاجة أقوى. وليس هناك أحد أقرب إلى الإنسان من أبيه الذي أنجبه ومن أمه التي ولدته، حتى إنه لو قورن الأب بالابن لما استطاع الإنسان العاقل أن يرى ويقضي تماما أيهما أقرب إليه، أبوه الذي هو أصله أم ابنه الذي هو امتداد له. وهذا واضح من قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الأب هو سبب وجود الابن، والابن هو امتداد لوجود الأب. إننا لا نستطيع أن نضع حدا يفرق بينهما. فلسفة الإسلام تقوم على أن تكون العلاقة بين الناس كلهم على أطيب ما يكون، وكلما كانت القرابة بينهم أكثر كلما اشتد الأمر لأن يكون بناء العلاقة على أساس أمتن، وليس هناك أولى من الأبوين ليكون لهم مثل هذا البناء القائم على الأسس السليمة.
نعم. بارك الله فيكم دكتور. يعني الأوامر الربانية التي جاءت في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم هي كثيرة، التي تأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، وجعل بر الوالدين ربما أو جعلها بعد الإيمان بالله عز وجل. يعني لو نستعرض سوية هذه الآيات التي ذكرت عظيم هذا البر، طبعا أولا يعني نريد من الاستعراض هذا أن نذكر بها، يعني هو معظم الناس يعرفونها، لكن نذكر بها ونوضح بعض المفاهيم فيها. لماذا قال وقضى ربك؟ لماذا قال وصينا الإنسان؟ لماذا قال واعبدوا ربكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا؟ يعني هذا عظيم الفضل والأمر العظيم ببر الوالدين، كيف طرحه القرآن، كيف عرضه القرآن، وكيف كذلك عرضته السنة النبوية.
الله جل وعلا الذي خلق الإنسان ويعلم ما يحقق له مصلحته وما يدفع عنه المفسدة أعلم من هذا الإنسان، وهو الذي أنزل في كتابه العزيز الآيات الكثيرة التي تتحدث عن طبيعة العلاقة بين الآباء والأبناء، وهذه علاقة رسمتها الآيات القرآنية في كثير من السور. لقد جاءت الآيات القرآنية بذكر القضاء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والقضاء هو أعلى درجات الأمر وأكثرها توكيدا، ونحن نعلم أن الله تعالى إذا قضى شيئا فلا راد لقضائه، إنه الأمر الرباني الذي لا يجوز لأحد أن يعترض عليه أو أن يقول لا أقبل بهذا القضاء الرباني. الله جل وعلا قضى، وقضاؤه أمر ألا نعبد إلا إياه، وهذه عقيدة التوحيد التي بعث بها الأنبياء جميعا، والتي سيحاسب بناء عليها البشر يوم القيامة. ولكن جاء بعد الأمر بعبادة الله تعالى والنهي عن الشرك الإحسان إلى الوالدين، فقال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأقوى الروابط على الإطلاق وأولاها بالرعاية وأساس بناء العلاقات في الحياة كلها هي رابطة العقيدة، لا شك في ذلك أبدا. ومن هنا حين نقرأ قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة جمعت بينهم العقيدة. الآيات القرآنية التي أمرت بالبر إلى الوالدين والإحسان إليهما جاءت أيضا بصيغة أخرى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. نقرأ في سورة النساء قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نقرأ في سورة الأنعام واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذا لاحظنا هذه الآيات نرى الاختلاف في التوجيه أحيانا، فلما جاء قوله تعالى وقضى ربك هو أمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وجاء في آيات ووصينا الإنسان، الله جل وعلا وصى، والذي وصى هذا الإنسان هو رب السماوات والأرض، ولا ينبغي لأحد أن يترك وصية الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. الوصية هذه تقتضي منا أن نراعي الحرمة التي جاءت الآية برعايتها. وصاه لأن الإنسان قد يغفل، هذه إشارة أو تدل هذه الآيات بإشارتها أن الإنسان قد يغفل عن القيام بالواجب، فتأتي الآيات القرآنية لتذكره بوجوب الإحسان إلى والديه. ثم إننا نقرأ في هذه الآيات أن الحق جل وعلا ربط بر الوالدين بعبادته ليكون ذلك فيه إشارة بينة وعلامة واضحة على وجوب الاهتمام بالوالدين، حتى إنه لو تعارضت رابطة العقيدة التي أمرنا بمراعاتها من البداية مع رابطة القرابة فإننا نقدم رابطة العقيدة. وأما إن كانت رابطة العقيدة ورابطة القرابة سائرتين في اتجاه واحد في اتجاه متناسق، فالواجب المؤكد أنه يجب أن نجمع بين هاتين الرابطتين، لأن الله جل وعلا يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فنحن إذن يجب علينا أن نعمل برابطة القرابة ما دامت لم تتعارض مع رابطة العقيدة، فإن تنافرت فالعقيدة هي المقدمة، لأنه يجب على المسلم أن يعرف الهدف الذي وجد من أجله والغاية التي كلف بها والطريق الذي يجب أن يسير عليه، ويجب عليه أن يراعي أوامر الله باهتمامه بعقيدته. وهذا ما كان من الأنبياء السابقين في علاقتهم مع آبائهم أو في علاقتهم مع أبنائهم ومع أقربائهم مع أهل بيتهم وأسرهم.
نعم، إذن رب العالمين سبحانه وتعالى إذن جعل الأمر بأكثر من صيغة،
نعم،
بصيغة القضاء، بصيغة الوصية، نعم، بصيغة الربط بين،
نعم، بين عبادته والإحسان.
نعم، الإحسان إليه. نعم. نعم، بارك الله فيكم. طيب، يعني اسمح لي نأخذ فاصل قصير ونرجع إن شاء الله. فاصل قصير ونعود، فلا تذهبوا بعيدا.
مكانتي قربى أويس نال رتبته بخدمة أمه حبا، عبادة بر أبويا تزيد مكانتي قربى أويس نال رتبته بخدمة
أعزائي المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية معنا في برنامجكم الأسبوعي وبالوالدين إحسانا، وعنوان حلقة هذا اليوم حق الآباء على الأبناء. ومعنا ضيفنا هنا في الاستوديو الضيف الكريم فضيلة الدكتور حسن سعد خضر من كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية. فضيلة الدكتور، يعني بعد هذه المقدمة التي تفضلت بها والآيات التي طرحت وتحدثنا عنها، تحدثت عن بر الوالدين، تحدثت عن الأمر ببرهما بأكثر من صيغة، صيغة الوصية، بصيغة القضاء، بصيغة الدمج بينها أو الربط بينها وبين العقيدة، ننتقل وإياكم فضيلة الدكتور عن كيفية البر بالوالدين. يعني الآن بعض الأبناء بيتساءلوا، طيب إحنا كيف نبر آبائنا؟ وقد يقع بعض الأبناء بالعقوق دون أن يدري، يعني في المثال ذكرناه الحلقة الماضية أن أبو هريرة يعني رأى رجلا يمشي أمام رجل، فقال له من؟ قال الرجل بالأمام، قال له من هذا الرجل الذي معك؟ قال له هذا والدي. قال لا تمشي بين أمامه ولا تتكلم قبله، أعطى بعض الوصايا. وإحنا بنشاهد الآن بنلاحظ أنه كثير من الأبناء يسيء الأدب مع والده طبعا هو يمكن أبوه ما يظهر له أنه أنا زعلت منك، لكن بقرارة قلبه زي ما كان سيدنا زين العابدين بن علي يقال له لماذا لا تأكل مع أمك، فيقول أخشى أن تصل يدي إلى شيء تشتهيه. يعني شوف كيف درجة البر. إحنا اليوم يعني يدوب الأباء ماشيين مع أبنائهم، يعني وإذا الإبن بيحكي لأبوه يعني يا بابا هيك بيكون هذا قمة الاحترام والبر. فإحنا بدنا نتعرف على بعض النقاط اللي من خلالها يستطيع الولد أنه يبر أبوه، وخاصة فضيل الدكتور أنه لما يعني تحصل القطيعة التامة عندما يتوفى الوالد أو الوالدة، تحصل هناك قطيعة تامة، على الرغم أنه يستطيع الإبن أن يبر أباه برا كاملا حتى بعد الوفاة. فما هي بعض الآداب اللي ممكن يعني نتحدث عنها ومن خلالها يعني نتعرف عليها واحدة واحدة ونناقش بعض ربما القضايا الواقعية؟ نعم.
أولا أخي، بالنسبة للإحسان إلى الوالدين، الله جل وعلا قال وبالوالدين إحسانا.
نعم.
إحنا بنلاحظ أنه كلمة إحسانا جاءت لفظة منكرة نكرة،
مش الإحسان، إحسان،
إحسانا.
نعم.
نعم. حتى تكون هذه الكلمة في أوسع معانيها. ثم لا يكون الإحسان مثلا محصورا في جانب معين، بل في كل شيء، حتى في الكلمة، في النظرة، في المعاملة، في الأدب، في الكلام، في المشي، في التعامل اليومي، في التعامل الآني، حتى بعد موتهما ينبغي أن يكون هناك إحسان في هذا الجانب.
إذن هذا القصد من، نعم، من تنكير كلمة،
نعم،
إحسان.
نعم، كلمة نكرة. نعم. ثم أيضا ننظر على سبيل المثال في قوله تعالى قال وبالوالدين، ما قال إلى الوالدين إحسانا.
كمان مرة
نعم قال بالبطيء. وبالوالدين، ما قال إلى الوالدين إحسانا. لأن الباء تفيد الإلصاق، يعني يجب على الولد أن يكون ملصقا إحسانه ومعاملته إلى والديه. لا ينبغي أن يكون محسنا لهما من بعيد، لا، ينبغي أن يكون بجانبه. ثم أيضا نقرأ مثلا في قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر، كلمة عندك تفيد العندية، معناته إذن هو قريب منهما، لا يكون بعيدا عنهما. هذا جانب آخر. كلمة عندك، مشان يفكر أيضا للإنسان أنه قد يتصور بعضهم أن الكبر إذا بلغ مثلا سن 70 أو 80 أو 90 عاما. لا يا أخي الكريم، هذا إنسان الذي يظن هذا خاطئ. ربنا ما قال إما يبلغن الكبر أحدهم، أو قال يبلغن عندك في تصورك أنت، أنت ابنهما أقرب الناس إليهما، وأنت أكثر الناس معرفة بحقيقتهما. أنا بطلع على أبوي مثلا على أمي، ولو أنهم توفيا رحمهم الله ورحمة المسلمين الله يبارك فيك، أقول إنه أنا أقرب الناس إليهم، إذن أنا أعرف الناس فيهما. قد يكون الرجل عمره 40 عام 45 عام لكنه عاجز، قد يكون عمره 70 عام ولحد الآن ممكن تكون عنده قوة أكثر. إذن معنى ذلك الإبن هو أكثر الناس معرفة بحقيقة أبيه، وما يحتاج إليه من مساعدة، ما يحتاج إليه من إحسان. قال إما يبلغن عندك، أي في نظرك الحقيقي، إذن هو قريب منهما. ها، إذا جانب القرب منهما هذه واحدة. ثانيا أن يكون الإحسان في كل شيء. ثالثا الله جل وعلا قال اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نحن نعلم أن كلمة جناح تستخدم في الطيران، الطيران مع ذلك أنه في العلو والارتفاع. طيب الآن هذان الوالدان على الأرض في حاجة إلى مساعدة، قد يكون لصقين في الفراش، ممكن يكون الوالد في الفراش لا يستطيع القيام منه، لا يستطيع الخروج من الغرفة، إذا هذا لا يمكنه أن يطير. إذا طار الإبن إلى أعلى، إذا أين الأب؟ إذا أصبح بعيدا عن أبيه. معنى ذلك أنه اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي كأنك انزل من علوك، انزل من مكانك العالي إلى والديك، لا تتكبر عليهما، لا تظن أن الحالة التي هي فيهما تستدعي منك أن تكون بعيدا عنهما، لا، بل انزل واخفض نفسك، اخفض جبهتك إليهما، قبل يده، قبل رجله، قبل يدها، قبل رجلها، وإن كانت على الأرض لا تعلو عليهما. إذا ننظر إلى الآية، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآيات التي تدعونا إلى أن نتدبر ونتفكر. يظن بعض الأبناء على سبيل المثال أنه إذا أعطى أبوه مبلغ من المال بيقول لك أنا أحسنت لأبوي. يا أخي الكريم، الحياة ليست كلها مال، الحياة ليست كلها مال. صح الإنسان يحب المال، لكن والله إنني أحب ابني أكثر من حبي للمال. نحن نحب النعمة صحيح، لكن نحب المنعمة أكثر. أنا ماذا أفعل بالمال لو أعطاني ابني آلاف مؤلفة من الأموال لكني لا أرى شو ما الذي استفدته منه؟ لا شيء.
وعلى العكس يملك مالا كثيرا ولا يستطيع ولا ينجب.
ممكن أنا أكون عندي صاحب مال، أنا أكون صاحب مال مش بحاجة لمال ابني، أنا بحاجة إلى أن أراه بعيني، إلى أن أراه بعيني. سيدنا نوح عليه السلام مع أن ابنه كفر وابنه بقي مصرا أن يبقى مع الكافرين، لكن نوح عليه السلام ما نسي ابنه حتى بعد أن أغرق الله الأرض ومن عليها، قال ربي إن ابني من أهلي، لم ينس ابنه حتى وإن كان قد غرق مع الذين غرقوا. هذه بتظل عاطفة الأبوة. أنا
أشعر بعاطفة البنوة تجاه أبنائي ومحبتي لهم أكثر من شعورهم هم. لذلك أنا أشعر أنني عند كبري في حاجة إلى أبنائي أكثر من حاجتهم إلي في الوقت الحاضر. الله سبحانه وتعالى لما قال وبالوالدين إحسانا ما ذكرنا إنه إحسانا إليهما في المال. تصور بعض الشباب أو بعض الناس اللي بيقول لك أنا والله أنا بدفع لأبوي نفقات أنا بعطيه مصاري. طب بتزوره بيقول لك لا. بتقعد عنده بيقول لك لا. بتروح عنده بيقول لك والله ما
نفضل.
يا أخي الكريم إذا ما الذي استفدناه من هذا المال الذي عند ابني؟ افرض أنه ابنه وداله مبالغ ضخمة جدا لكن ليس في حاجة إلى المال. هو في حاجة إلى أن يرى ابنه بجانبه. في حاجة إلى أن ترى ابنها في جانبها عند وقت حاجتها. هذه هي الساعة التي ربى فيها الرجل ابنه. أن نحن وأنا بقول لأولادي هذا الكلام نحن نعمل الآن خدم عند أبنائنا. أنا الآن بخدم ابني مشان يخدمني إذا كبرت. أنا بخدمه مشان يخدمني إذا كبرت. أنا بدفع له حتى إن احتاجت. لا أحتاجه لكني قد أحتاجه حتى يتبين الصادق من غيره. إذن معنى ذلك أن الأبناء إذا تركوا عون آبائهم وتركوا النظر إلى آبائهم وزيارة آبائهم أنهم ليسوا بارين بهم. ينبغي على الولد أن يكون قريبا من أبويه. ثم أيضا الأدب مع الوالدين.
إذن نقول النقطة الأولى القرب منهما.
القرب منهما
نستطيع
نعم.
إلى ذلك سبيلا.
القرب منهما
يعني باستثناء بعض الحالات اللي ممكن الإنسان يضطر يسافر فيها للدراسة للتعليم نعم. لكذا لكن وحتى لو سافر لابد إنه يكون بتواصل معهم يعني بالتليفون الآن وسائل الاتصال يمكن تكون أسهل بكثير من قبل. فمن باب البر أيضا يسأل عنهم يمكن يتصل فيهم يتحدث معهم عبر الإنترنت عبر الفيسبوك إلى آخره. يعني القرب يعني القرب الجسدي وأيضا القرب الحسي. إذا كانوا اضطروا أنهم يخرجوا خارج
نعم. البلد. نحن نطلب من الأبناء أن لا يبخلوا على آبائهم بما يقدرون عليه لكن لا نكلفهم بما لا يستطيعونه. فإن كان قريبا من أبيه من أمه فليأتي إليهما. لماذا لا يزورهما مثلا؟ لماذا لا يتعرف عليهما؟ لماذا لا يقبل أيديهما وأرجلهما؟ لماذا لا يميط الأذى عنهما وهما في حاجة إليه؟ إذن هذا إنسان سيأتي عليه يوم يكون أبا وكما يحب أن يعامله أبناؤه فليعامل أبويه. الأدب الذي هو مطلوب منا مع آبائنا نتكلم مع الآباء. ينبغي على كل واحد منا أن لا تخرج من فمه كلمة تؤذي أبويه. لا شتائم ولا قسوة ولا جرح مشاعر ولا إحزان للقلب ولا إدماع للعين ولا كسر للنفس ولا تضييق في الصدر ولا ثقل على القلب ولا إهانة للإنسانية ولا تدنيس للكرامة ولا امتهان للشرف ولا شتم ولا تأفيف ولا لعن ولا تضجر ولا إظهار لعلامات الضيق بل الإحسان بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.
إذن يعني لما قال الله سبحانه وتعالى أف إذن هي ليست فقط أف. نتوقف عند أف عشان أخذ هالمكالمة ونرجع. السلام عليكم.
عليكم السلام يعطيك العافية.
حياك الله يا أخي الكريم تفضل.
إذا أنا عندي الوالدين توفوا وأنا صغير السن يعني
نعم
كيف بقدر أعبرهم هم توفين السن يعني
نعم توفي وأنت صغير السن
وأنا صغير السن صحيح.
طيب إن شاء الله سنأتي على هذه النقطة يا أخي.
ماشي
يا حياك الله يا أخي بارك الله فيك وربنا نسأل الله عز وجل أن يرحمهما وأن يسكنهم الجنة. نكمل من عند أف. هذه كلمة أف أنت ذكرت عناصر أنا ما استطعتش أن أعدها على صابعي
نعم.
يعني يعني بدي أنا الأبناء الآن يسمعوني
نعم.
أنه عندهم تصور أنه بس إذا صرخت في وجه والدي هو هذا عقوق. حتى لو أحزنت من الداخل مثل ما بتقول هو عقوق يعتبر.
نعم صحيح
ولكن درجة قليلة من العقوق وليس درجة
نعم هي مراتب هي مراتب والحرام درجات كما إن الواجب أيضا هو في قوته درجات أيضا الحرام درجات والإيذاء ليس كله على مستوى واحد. أقل ما يمكن أن يكون عن الإيذاء والتضجر هي كلمة أف. ولو أن في لغة العرب كلمة تحمل معنى التضجر أقل من كلمة أف
لاستخدمها
القرآن الكريم. فإذا كانت كلمة أف محرمة فمن باب أولى أن يكون ما هو أكبر منها محرما. وإذا كان إحزانهما محرما فلا يجوز أيضا كل أمر قد يؤدي إلى إحزانهما. في ذات مرة خرج شاب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد. قالوا يا رسول الله خرجت معك إلى الجهاد ولي أبوان يبكيان. قالوا لما؟ قالوا لأني خرجت مع الجهاد وليس عندهما أحد نعم. قالوا ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما.
يا سلام
هذا إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إنه من الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه الأبناء تجاه أبائهم بسط الوجه لهما البشاشة في وجههما السرور للقائهما إظهار الفرحة بهما. فهما أصل وجوده وهما أيضا اللذان أنشآه
وهو صغير حفظاه ودفع كل ما يملكون حتى وصل إلى ما وصل إليه. ثم هم الذين رافقوه في بداية حياته، أفينساهم حينما كبر؟ أنا أريد أن أذكر بعض الشباب والفتيات أيضا في المقابل، هل منهم أحد حملته أمه خارج بطنها؟ ما ظنيت. وما من أحد حملته أمه أقل من 7 أشهر على الأقل، لكن الغالبية العظمى تحمله 9 أشهر، في ليلها ونهارها، في حلها، في ترحالها، في مأكلها، في مشربها، في تعليمها، في وظيفتها، في عملها، وهي تحمله في بطنها 9 أشهر متكاملة. لو عدني إياهن بالساعات بنقول لو سمحت احمل لنا إمك حملا على ظهرك بقدر عدد الساعات التي حملتك وهنت في بطنها. زيادة أيضا بدنا نشوف قديش حملته بعد أن ولدته، والذي كانت تتنقل به من حي إلى حي، من طبيب إلى طبيب، من مدرسة إلى مدرسة، تحمله بين ذراعيها، تحضنه في صدرها من أجل أن ترحب به، والأب الذي يحمل ابنه ثم ينساه الابن في هذه الأيام. لو سمح الابن يحمل أبوه قد ما حمله وهو صغير، بيحمل؟ لا. لو طلبنا من الابن يدفع يعطي مال لأبيه بقدر ما دفع الأب لابنه، هل عنده استعداد؟ لا. الأب يبني بيتا لابنه، لكن هل عنده استعداد يبني بيت لأبوه؟
هو أحيانا يلا يعطي غرفة
فيها. إذن معنى ذلك هنا، إذن هذه قسمة ضيزة. ثم أيضا ينبغي أن يتذلل لهما أمامهما، أن لا يشعر أمامهما بعزة، أن لا يستعلي عليهما، أن يشعر أمامهما بالضعف، لا يرفع عينيه فيهما، لا يرتفع صوته فوق صوتهما، لا يكسو عليهما في الكلام، لا يظهر التبرم أمام أي منهما، التأدب معهما في الكلام، ما بصير ارتفاع الصوت، لأنه أصلا ارتفاع الصوت في غير لزومه هذه صفة ذميمة ليست مع الوالدين فقط، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
فكيف مع الوالدين؟
والله جل وعلا يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نقول للأبناء اخفض صوتك لو سمحت، اخفض كلمتك، اخفض لسانك أمام والديك، اخفض نظرك أمام والديك، اخفض يدك أمام والديك، اخفض وطأطئ رأسك أمام والديك، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. إذن ينبغي عليه أن يكون محسنا إليهما، لا يجوز له أن يظهر أي علامة من علامات الشؤم لوجودهما. الإحسان إليهما يعني تلبية حاجتهما، البر بهما موافقتهما فيما يأمران شريطة أن لا يخالف شرع الله. والله جل وعلا جعل طاعة الوالدين سبيلا لدخوله الجنة، فمن أراد أن يدخل الجنة فليحسن إلى والديه. ثم أيضا قد يتولى عنهما بعض الشيء إرضاء لشهوة في نفسه، أو إرضاء لزوجته، أو إرضاء لأبنائه، فإننا ننتظر قليلا لعلنا نرى ماذا سيفعل به أبناؤه. هذا جانب. الجانب الآخر، هذا الابن الذي يقدم هذه الأيام أعمالا لوالديه سوف يتلقى مقابلها، لأنه يبذر بذرة في تربة هي تسمى الأسرة في واقع المجتمع. إن أحسن لأبويه فسينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بروا بآبائكم تبركم أبناؤكم. ولكن إن قسى عليهما في المعاملة فهذا أمر سيء. أود أن أذكر قصة حدثت معي قبل 2 أسبوع. صليت الفجر في المسجد، تبعني شاب قال يا أخي أريد أن أعرض عليك هذه القضية. قلت تفضل. قال نحن 6 إخوة، 4 منا لا يزورون أمي وأبي منذ 3 سنوات ما دخلوا عليهم مقاطعة، ماذا أفعل بهم؟ قلت له ونحن على باب المسجد، قلت له أريد منك الصدق والصراحة، ممكن تقول لي كيف كانت معاملة أبوك لأم وأبوه؟ قال لي كانت سيئة جدا. قلت له إذن أبوك يجني ثمرة شجرة زرعها، والله لو بر أبوك بأمه وأبيه لبره أبناؤه. إذن انطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الوالدين، القيام على خدمتهما حتى لو كان كافرين. وأريد أن أذكر بهذا في الآية القرآنية في قوله تعالى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طاعة الوالدين واجبة إن لم تكن مخالفة لشريعة الله حتى لو كان كافرين. فمن كانت أمه كافرة، من كان أبوه كافرا، الواجب عليه أن يحسن إليهما، لأن الله تعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة. من كانت أمه غير مسلمة فواجب عليه أن يحسن إليها، يقبل يديها، يعالجها إن مرضت، يطعمها إن جاعت، يسقيها إن شربت، ينظفها إن اتسخت، يجب عليه أن يكون معها إن كانت في حاجة، لا يتكبر عليها وإن لم تكن مسلمة.
يعني ربما الآن نرى كثير من خاصة الأخوات، يعني ربما كثير منهن يعني بيعلى صوتها على أمها أحيانا، بتقول لك أنا هي يعني مش عايشة بجيلي يا أخي، بتفكرش زيي وإحنا تطورنا وتقدم فينا وهم لسه عايشين بالزمان القديم، وهيك هيك سبحان الله العلاقة مع
نعم.
فيعني جميل إنك أشرت لنقطة كثير مهمة اللي هي لين القول والبشاشة في الوجه والتأدب عند المخاطبة. يعني كما قال ابن عمر لطيلسة ابن مياس، قال له أتفرق من النار وتحب الجنة؟ يعني أتخاف النار وتحب أن تذهب إلى الجنة؟ قال له أي والله. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال ابن عمر فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فيعني هذه نقطة كثير من حاب أن نركز عليها، أنه يا أبناء يعني لينوا القول لأبائكم، تحدثوا معهم شوي شوي كما قلت بخفض الجناح والعين وبعدم رفع الصوت وبعدم يعني التسخط وإظهار الضجر. أحيانا الآن كثير من حتى من الأبناء اللي بنعتبرهم ملتزمين، إذا نادى علي أبوه بقول لك يا الله شو والله ماني فاضي هلا والله إلى آخره، يعني شوف كيف لدرجة وين بتوصل. فيعني يا ريت هذول الأبناء هذول يسمعونا بشكل جيد ويعوا أنه لا يقبل عملهم إلا إذا يعني إلا من خلال بر الوالدين. بكمل معك دكتور بس بعد ما أخذ المكالمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، الله يجزيكم الخير على هذا البرنامج.
حياك الله أخي، الله يبارك فيك وإياكم إن شاء الله.
حياكم الله. بدي أتحدث عن تجربة
قمنا
فيها أنا وإخوتي أخواتي
نعم
مع والدي العزيز. فهاي التجربة والدتي يعني من سنتين توفاها الله
رحمة الله،
الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين
آمين.
فبقول مباشرة احنا يعني بعد شهرين او ثلاث من باب يعني من باب الطاعة يعني اصبحنا يعني نبحث له عن زوجة صالحة. فكان يعني فعلا انه يعني حتى اهل البلد عنا استغربوا، انه بقول لك يعني ولا مرة انه الابناء يبحثوا عن لابائهم ازواج يعني زوجات.
يعني هم بالعادة الابناء بيقول لك يعني بده يجي حدا يقاسمنا على الميراث.
مية في المية. فسبحان الله احنا خلال شهرين ثلاث يعني كنت انا وابوي يعني اجي احكي معه اقول له هاي دورنا لك على فلان من الناس وما شاء الله عنها وملتزمة والى اخره. فكنت انا اخرج من عنده يعني دموعي يعني زي ما بقولها زي البرد، يعني كنت أبكي بكاء شديد، ولكن أقول أنا من باب الطاعة من باب التقرب يعني والدي يستحق كل الاحترام ويستحق أنه تكون له زوجة أخرى، لأنه يعني فيش أحسن منه في الدنيا.
بارك الله
فكان
فيكم.
فكان هذا الجزاء يعني لابد منه، وهذا يعني جزء بسيط نقدر نقدم له.
وتزوج الأب؟
نعم، وتزوج بعد 3 شهور من وفاة والدتي.
مبارك
حتى
شهر.
يعني بدي أقول لك شغلة، خالاتي يعني زعلان منا في النهاية، يعني رضين يعني في النهاية احنا يعني لا نبتغي الا مرضات الله سبحانه وتعالى ثم مرضات والدنا عنا.
يعني هذا موقف سأسجله لك في هذا البرنامج. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
الله يرضى عنك. حياك الله. شكرا لك. بارك الله فيك.
يا اخي الاخ جزاه الله خيرا، لقد اراح واستراح. لقد اراح اباه من عنة ان يكون ارمل ويعيش وحيدا، وأراحوا أنفسهم أيضا من التبعات الكبيرة التي يحتاجها الرجل في مثل هذه الأوقات إلى الخدمة. أنا مريت بتجربة، توفيت أمي قبل أبي ب4 سنوات، كنا نقوم على خدمته، كنت أتمنى أقول له يا أبي ليتك تزوجت ثنتين قبل أمي أيضا.
لكن دكتور يعني قبل ما نكمل يعني معنا هالتقرير الآن، إحنا تقرير عن مسنة، نسأل الله عز وجل أنه يعني يبارك في عمرها ويحسن ختامها.
آمين.
تركت لملجأ العجزة. طبعا القصد من وراء هذا الموضوع ليس لا سمح الله التشهير أو، لكن تسليط الضوء على عظم جرم يعني ترك الآباء، وبالمقابل كم أعد الله سبحانه وتعالى لمن يبر والده. يعني سبحان الله أنا مش مرتب للموضوع هذا، الأخ اتصل وذكر أنه قد زوج والده، والآن معنا تقرير بتحدث عن العكس، الصورة العكسية. طبعا إحنا إن شاء الله بدنا نستفيد من هذه القصة، هي مش مجرد يعني لبث الحزن، وإنما هي للعبرة والعظة، ولعلها تكون يعني كما قلنا همس في أذن المقصر العاق أنه يعود، مدام معك فرصة أنك تعود فلا بأس في ذلك. نسمع إن شاء الله ونرجع مع بعض
إن شاء الله.
الله يرضى عليهم، الله يوجهنا السعيد.
لا تفتأ الحجة فاطمة تتذكر ابنتيها، ولا تفتر شفتاها عن الدعاء لهما لحظة، ليس لها حديث إلا عن حبها لهما، وتظل ذكرى طفولتهما عندها تظلل لحظات وجودها في بيت المسنين. نعم، الحجة فاطمة في بيت المسنين تقضي ما تبقى من عمرها، تقتات على ذكريات الأيام الخوالي قبل أن تقعدها الجلطة والشيخوخة والطلاق والفراق.
أما اليوم لا، اليوم بنفعش.
وبداية الحكاية عطاء بلا حدود واشتهاء للمولود، وكانت قد طرحت 5 ذكور ثم وضعت عائشة وعبير، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، ورغب في ذكر يحمل لهما الذكرى ويحمل باب الخلود لاسم الأب الذي ما لبث أن وافق زوجته عائشة على الزواج من أخرى.
إلي بيجي أكثر من 20 سنة مجوزه، صاروا الناس يضحكوا علي، قالوا لي مجنونة، قلت لهم لا بدك تعود بدك، ويا ريت نكسعتهم أم خلتهم مش تشوفهم، جابونا لين بتخليهم مش يطلعوا علي مع خبر. عاد أنا بحب هو حنون، طلع حنون علي وعلى بناته، إيش بك يا رجل؟ أما لما ناجت يا بني النسوان أخذت وطلقني ونسي بناته إلا إن الله.
وكأنها شعرت بسوء ما فعلت، فأجاءها المرض وأقعدها عند ابنتيها المتزوجتين، ولكن ما لبثت أن شعرت بطول ما قعدت.
وانجلطت ورحت عند هناك، قعدت بسنتين 3 يرضى عليهم. قلت لهم يا أما أتعبتشين، قلت لهم يا أما يا حبيباتي يخرف عليكين ومعروفتين، وشو بدنا السنياتين أنتين تعبتين إلي 2 3 عندكين، وديني على بيت المسنين.
هي التي طلبت أن تقيم في بيت المسنين لتقضي ليلها فيه باكية على فلذتي كبدها ابنتيها الحبيبتين.
في الليل تراني بنمش أتخذ قاعد أعيط على بناتي، لسنين مش عندي ولا لسنين يا ويلي.
لمن تركت ابنتيك يا حجة فاطمة؟ ابتعدت عنهما تبكين الليالي لبعدك عنهما أم لبعدهما عنك؟ فلماذا لا تبقين عندهما لتستدفئ دفء حنانك؟ لماذا لا تذهبين إليهما؟
يعني الزيارة ما عايش لها، غلبنا وانا بظلين عيط عليه.
ومن أحق من ابنتيك يا أيتها الأم الفاطمة تتغلبان بك؟
بس زانهن غربي.
هو المفروض زي ما بعامل أمه بدي أعمل حماتي، أنا ما بفرقهمش عن بعض، إني بنادي حماتي أمي.
هكذا رأت الممرضة المشرفة في بيت المسنين الراعية للحجة فاطمة ولكل الأمهات اللواتي يمضين ما تبقى من العمر الذي تبقى في كنف بيت الرعاية.
مستحيل يعني في وحدة يعني تحمل إمها وتجيبها بيت المسنين إلا ما في ظروف غصب عنها يعني.
الله يرضى عليها والله يوفقها والله يحننها، يظلين حنونات علي وأولادهن ويوفقهن في دور لعيالهن وجدانهن وأولادهن.
فماذا لو دارت الأيام يا حجة فاطمة وحمل أحفادك ابنتيك إلى بيت المسنين كما فعلتا بك؟
مع الله يا رب طنيبك، يا ربي وانا طيب ما اكشع عن امراض ولا اتبع ولا عاوزات يا ربي.
ولكن ابنتيك هان عليهما ما يصعب عليك ان تتصوريه لهما.
بيظلين مليح ولا بنات حبيباتي حنونات يا ماما عنهن.
لفرط حنانك انت يا حاجة فاطمة حسبت الدنيا كلها حنان، ورأيت حنانك أنت يملأ قلب ابنتيك لا حنان ابنتيك.
عايشة المرة الماضية صرفت الشك، ليش ما قبلتش تاخدك عزة عبيتها
عايشة؟ يا عمان عندها صغار وبعيوني أولادها بعيوني.
لا يا ما قبلتش تغديك يا بيتها
يعني محتومات تجدني تلقوا.
ولكن سائق السيارة الذي أخذ الحجة فاطمة إلى طولكرم كشف للممرضة عن صورة من صور العقوق والإنكار، فشهد شاهدها بأن المال قد مال بقلوب الأبناء عن بر الآباء.
هذول المصاري كانوا ليساعدينا يقضينا يعني كرضة أنضيتنا بناتي، أما عدا في البنك متوظف حطيت عنده نتفئل لعاتي يعني وانا مجلوطة، قلت له يا علا بدي احطه واصير اسحب نتفي للدواء وللمساج.
وانكشفت حقيقة ما يبكيك يا حجة فاطمة وما يدمي هذا القلب المعطاء. فماذا بعد يا حجة فاطمة؟ ماذا بعد يا أما أعطت فما بخلت واحتاجت فما لقيت؟
هالساعة الذهبات صرفتهن، قلت لهم خلوهن مع واحد منهم، ضلين مع واحد كانوا بعدين كانوا يا عمتي انطينا نشمل دورنا. قلت لهم بدي اتحكى، قالوا كل ساعة بديش بننطيش. وصغير جوز صغيرة رياض قال لي عمتي انطيتي فوزي انطيني اكسر جاري وجهيتها انطيتها. طيب بعدها ولكم انطوني بدي اتحكى، ما احنا بنشتغل ده نحوش بننطيش نتفة نتفة.
لك الله يا حجة فاطمة، لك الله يا أما يفيض قلبها بالحنان والعطاء، لك الله يا أما لو رفعت يديها إلى السماء لاستجاب لها رب السماء مجيب الدعاء.
الله يرضى عليهم، الله يوجه، الله يرضى عليهم، الله يوجه الإنسان.
مبحر في ذكرياتي يسمع النجم شكاتي، هل تراني سوف ألقى بعضهم قبل الممات؟ أقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي، أقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي. منذ أن فارقتموني لم تعد تحلو حياتي، ساهر في الليل وحدي أكتم الشكوى وأبدي، كلما أطرقت سالى دمعتي من فوق خدي، بين جدران الحدود والمآسي دون حادي، كل أبنائي نسوني ونسوا حبي وودي، رمى عزمي لست أقوى، أين ليلى أين سلوى؟ يوم كانت في صباها تشتني لعبا وحلوى، هل نسيت عطف بابا تلعبين وأنت نشوى؟ أين أحمد أين سامي أقبله فالعمر يطول
يا ليالي السعد عودي خلصيني من قيودي
إنني ما عدت أذاني أي معنى من وجودي
أنقذيني كفك فيها أدمعا فوق الخدود
هل تراني سوف أبقى كي أراهم من جديد كي أراهم من جديد.
نعم فضيل الدكتور، يعني لا نجد كلمات نعلق فيها الحقيقة، يعني لا أدري كيف يصل الأمر بالابن أنه يترك والده أو والدته رغم حاجتهم إله. وما بعتقد، أنا ما بعرف أنت معي في هذا الموضوع أو لا، أنه ليس من مبرر ولا من ظروف قاهرة كذلك يعني تستدعي هذا الأمر.
ويا أخي لولا أني سمعت الكلام بأذني لقلت هذا من عالم الخيال، وأنا في ظني لو أن للحجر عينا لدمع. هذه قصة تمزق القلوب.
نسأل الله
نسأل الله معافاته. ليس هكذا يكون الجزاء.
نسأل الله المعافاة.
ولكن أخي اسمح لي يعني أيضا أن أبين بعض الأمور المتعلقة بحق الوالدين على الأبناء، ومن خلالها أجيب على سؤال الأخ الذي اتصل بأن والديه توفي وهو صغير، فما واجبهما عليه؟ أولا أسأل الله تعالى لهما الرحمة ولجميع موتى المسلمين. من الواجب على المسلم أن يدعو لأبويه، أن يدعو لأبويه، وهذا سيدنا نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. سيدنا إبراهيم عليه السلام وعد أباه أن يستغفره، قال لا أستغفرن لك ربي، ولكن مع أنه لم يكن مؤمنا لكنه وفى بوعده، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ثم في المقابل أيضا أقول للأخ الذي سأل، توفي أبوه وهو صغير، يمكن أن يحسن إليهما أولا بالدعاء لهما، بالصلاة لهما أي بالدعاء عندما يصلي، بالاستغفار لهما، وليعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث،
نعم،
منها ولد صالح يدعو له.
نعم
هذا جانب
أيضا. نعم تفضل.
نعم، وأيضا يمكن أن ينظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي بين فيه أن هناك أربعة يستجاب لدعوتهم، أربعة يستجاب لدعوتهم، دعوة الإمام العادل، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، ودعوة المظلوم، ورجل يدعو لوالديه. أنه يدعو لوالديه حتى بعد موتهما يستغفر لهما، لأن ابنهما من كسبهما، وأقرب ما يكون الدعاء من أقرب الناس إليه، والابن أقرب الناس إليه، فينبغي أن يكثر من الدعاء لوالديه. هذا الجانب. وأريد أن أيضا أن أنوه إلى حاجة، أن بر الوالدين وأن طاعة الوالدين والإحسان إليهما ليست منة ولا تبرعا ولا تفضلا من الولد، إنما هو حق أوجبه الله رب العالمين. رغم أنف الولد ينبغي أن يحسن إلى أبويه، لا يقول لهما أطعمتكما أو سقيتكما، أو يمكن يكون لأم يقول لولا رضعتني سطل الحليب بجيب لك بداله
علبتين
نيلو. هذا كذا
والله في ناس حكوا، والله في ناس حكوا.
هل الإحسان، أنا أقول هل الإحسان للأبوين؟ الإحسان للوالدة أن يربطها في الغرفة ما يطلعهاش من السرير اللي موجود فيه، مسكر عليها بالباب خشية أن تروح أمه تقول له ممكن أن أتنازل أو بدأت بيع أو بدأت تتصرف تصرفت فيما تملكه، مسكر عليها بالباب، يمنعها من الخروج، يمنع الوصول إليها، أو يمنع أبنائها من الوصول إليها، أو يمنع على سبيل المثال، وأنا أقول هذا للأزواج اللي بيمنع زوجته تروح عند امها وابوها ان كان مريضين او كان بحاجه. لا اجد يعني مبررا لهذا. لا امس بالضبط، يوم امس جاء طالبتان في الجامعه وبتحكي واحد منها عن مشكله، بتقول انه يعني عمي يمنع زوجته منذ 15 عاما ان تزور والديها. الله اكبر، والله انه ظالم
مجرم،
والله انه ظالم.
نعم.
قلت له تفكر لعمك بكرة إن شاء الله بناسب الواحد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه الله يسر له نسيب يمنع بنته إنها تزور أيضا 15 سنة. هذا كلام ما بصحي أخي. أقول إنه طاعة الوالدين هي يعني فرض شرعي يستلزم ثوابا وعقابا، لكن في حدود الشرع، في حدود الشرع، فقد تكون طاعتهما فرضا كفرض الصلاة إن أمر بطاعة الله رب العالمين. يعني الأب لما بيجي بيقول لابني ابني قم صلي، ليه الابن يتمرد؟ هذا يأمره بطاعة الله، يجب على الابن أن يطيع أباه فرضا، لا حراك له فيه ولا يجوز له أن يتخلى عنه. لكن قد يدعوه أبوه إلى الفضائل، إلى النوافل، يقول يا ابن قوم الليل، ولا ابن صوم النافلة، يقول يا ابن مثلا استغفر، اقرأ قرآن، سبح، ما أشبه ذلك. هذه أمور مندوبة مستحبة، بقول له إنه أيضا أطع أباك ما دام لا يأمرك بالمعصية. لكن لو أن أباه أمره بمعصية أقول فإنه يحرم عليه أن يطيعه. لو قال لابنه أو قال لابنته على سبيل المثال، لو أنه قال ما بديش تلبس لبس شرعي، بديش تروح تصلي في المسجد، بديش كذا كذا إلى آخره في الناحية، لا يجوز له هذا. حتى لو أقول قد تستغرب، لو قال له ناوي بكية دخان، بقول له اطعش أبوك في هذا الجانب ولست عاصيا،
أو اشتري بكية دخان،
أو اشتري بكية دخان.
نعم، هذا أمر حتى نكمل دكتور في دقيقة. نعم. لأنه يعني الوقت. نعم. أزف. يعني تحدثت عن الدعاء وتحدثت عن الاستغفار، هل هناك أيضا شيء ممكن يفعله الابن للأب كذلك؟
يا أخي الكريم،
مثل زيارة القبر، مثل
نعم، يعني أن يزور قبر الأقارب، زور قبر، هذه ناحية. لقد النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. هذه واحدة، أن يصل الأرحام التي كانت توصل بأبويه. نعم. كالخالة والعمة والجدات وإلى الأقرباء الذين لا تكون صلة إلا عن طريق أبائهم.
نعم.
لكن اسمح لي أيضا أنا في المقابل، يعني هيك بدي أكمل كلمة، يعني لنهمس في أذان الأبناء الذين قد يكونوا في عصيان. يا أخي الكريم، تقدم الآباء إلى الحياة وهم يعني في نشوة، في زهو، في فخر، في عزة، في كرامة. تزوج الواحد منهم من أجل أن ينجب أولادا، امتص الولد كل ما يملك أبوه وكل ما كان مع أبيه، أخذ منه المال، أخذ منه البيت، أخذ منه السعادة، أخذ منه الجهد، أخذ منه الوقت، كالفرخ يمتص كل ما في البيضة من السائل حتى إذا خرج من البيضة تركها قشرة جافة. هكذا يفعل بعض الأبناء. والله يا أخي الكريم، إنه لشيء يدمي القلب أننا نجد أن أبا وأما يقدمون جهودهم وأموالهم طاقاتهم كل ما يملكون بمحبة، يقدمونها لأبنائهم ممزوجة بالبسمة بالفرح، لكن يحب الواحد منهم أن يرى ابنه فرحا أيضا، يطير قلبه فرحا حينما ينجح ابنه، يطير فرحا حينما يرى ابنه في سعادة، يفرح إذا تزوج مثلا ابنه، يفرح إذا رأى ابن ابنه لأنه نافلة الولد. لكن يخبو النور، تضمحل الفرحة، تتلاشى البسمة، ينقلب الأمل آلما، السعادة حزن، الشوق حصر حين يرى الأب ابنه على غير ما تأمل. لقد نسي هذا الولد أمه وأباه، أدار لهم ظهره، أشاح عنهم وجهه، صعر لهم خده، أغلظ لهم في القول، أفحش لهم في الكلام، قسى عليهم في المعاملة، كفر بتلك النعمة التي أنعمها الله عليه. أن اشكر لي ولوالديك، هكذا أمره الله، لكنه لم يشكر. هذا كفر بالنعمة التي ترعرع فيها والتي نما فيها وعن طريقها، نسي البطن الذي عاش فيه أشهرا، نسي أنه عاش في بطن أمه 9 أشهر بلا كلل ولا ملل، نسي الثدي الذي كان له سقاء، نسي الحجر الذي كان له غطاء، نسي يده التي قدمت له كل عطاء، نسي ما كانت تزيل عنه من أذى وتميط عنه من أذى ومن أوساخ. كانت تتعب ليرتاح، تسهر لينام، تبكي إذا تألم. هذا الأب الذي يخرج ليل نهار يتحدى الحواجز، يتحدى الصعاب، يتحدى المشاق، في الليل يعمل، في النهار يعمل، اغترب، تغرب، عاش في بلاد الغربة سنين طويلة من أجل يسعد أولاده. ثم بعد ذلك يأتي الوقت الذي يحتاج فيه إلى ولده، فيتكبر هذا الولد عن أبيه. هذا إذن لم يحقق الغاية. بعد أن تغير تضاريس وجه أبيه، بعد أن احدودب الظهر، بعد أن وهن العظم، بعد أن اشتعل الرأس شيبا، بعد أن يعني خارت القوى، بعد إذا انحنت الهامة، بعد أن ضعفت العزيمة، بعد أن غشي البصر، بعد أن ثقل السمع، تباطأت الخطوات، ثقلت الحركة على الأقدام، يأتي الإبن ليرمي أباه في دور المسنين؟ أي عدل هذا؟ أي منهج هذا؟ أي ابن هذا؟ إنه العقوق بعينه ولا يدخل الجنة عاق.
نسأل الله العافية إن شاء
آمين
الله.
يا رب.
يعني في ختام هذه الحلقة، بس يعني أنا أريد أن أضع الوصية بين يدي الإخوة المستمعين، لأنه إحنا في كل حلقة في عنا وصية. كانت الوصية الأولى: إذا كان بجانبك قم وقبل رأسهما ويديهما، أو اتصل بهما إذا كان بعيدان، واستغفر لهم إذا كان ميتين. الوصية الثانية: اجعل في الأسبوع القادم يوما سميه يوم البر. الوصية الثالثة: تصدق عنهما. إذا كنت ناوي إنك تعمل مشروع مهما كان صغير أو كبير، انوي إشراكهم بي لأنك أنت ثمرة من ثمراتهم أيها الابن، أو تصدق بمبلغ بنية إشراكهما بهما. إذا هذه الوصية الثالثة، تصدق عنهما.
أعطيك التجربة القليلة.
نعم
سلام. كان أبي مريضا يعني، الحمد لله توفاه الله على كل حال
رحمة الله،
سنين وهو مقعد في الفراش، كنت أذهب إليه أبيت عنده أنظفه، ووالله ثم والله ثم والله إني لا أستشعر أحلى ساعات يعني الخير والبر حينما كنت أغسل قدميه. عندي ولد صغير كان عمره 6 سنوات، بيحكي لأمه بقول لها يا أمي أنا لما أنا بكبر أبوي بكون ختيار، تبدأ أبكى أروح أبات عنده. قالت له ليك، قال لها أبوي بروح ببات عند سيدي لأنه مريض، وأنا أيضا بدي أبكى بات عند أبوي. سبحان الله العظيم يا أخي. هكذا إذن، هكذا أقول يا أخي الكريم، هي بروا بآبائكم
تبركم أبنائكم. إذن الوصية تصدق عنهما. في نهاية هذا الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم الدكتور فضيل الدكتور حسن سعد خضر، أستاذ أصول فقه في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية، والمحاضر في كلية الدراسات العليا، وعميد كلية الشريعة في الجامعة سابقا. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك وحياك الله، ونتواصل إن شاء الله في حلقة قادمة عن حقوق الأبناء على الآباء إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، وشكرا لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بإذاعتكم وأن يعلمنا ما ينفعنا.
الله يبارك فيك، والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم. أتمنى ألقاكم عصر الأربعاء القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين أتمنى لكم الخير والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النجم نبراس لنا قد نور